تحيرت في هذا الشهر ماذا نقول فيه. طبعا كل سنة بتقدم اقتراحات والواحد بيبقى متحير وبيلهم بحاجة او يعني الخاطر يجيله بشيء زي ما حصل في المحظورات لما الحديث ورد على خاطرنا قبل رمضان بليلة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتنبهنا لموضوع المحظورات. في العام الماضي تواضع اقتراحكم مع ما كان يحيق في صدري من الكلام عن الله تبارك وتعالى وتصحيح العقيدة. فتكلمنا عن التوحيد وعن شرح الصفات والأسماء والأفعال هو الله. السنة دي الاقتراحات بتاعتكم كانت مش كثيرة. لكن ما لاحظت انا انه الناس النهارده ما بتربيش ولادها والاولاد النهارده بيتربوا من صغرهم في الحضانه ومن الحضانه للمدرسه ويبقى الاهتمام كله هو بالتدريس والدروس الخاصه والتعليم ومشاكل الشهادات والتقديم والثانويه العامه وما الى ذلك. فاصبح التعليم الدنيوي والدراسه هو شاغل الناس. في الوقت نفسه لاحظت ان المجتمع المسلم النهارده مش كما يجب في المعامله. نعتقد ان الناس بتعتقد ان العبادات هي الغاية وقلنا كتير قوي ان العبادات ليست غايات ولكنها وسائل. ولاحظت انه بعد ما اتكلمنا في المحاضرات ناس كتير استفادت عرفت خطورة المثال وانه بئير حجمه عظيم وجرمه وأن باللسان يرفع الإنسان إلى أعلى عليين وباللسان ينخفض ويهبط ويهوي إلى أسفل سافلين. فما استفادت؟ فقلت عايزين نتكلم في حاجة تفيد الناس ونشعر بأنها ناقصة. الناس النهاردة الأولاد من صغرهم بيتفرجوا على التلفزيون والتلفزيون طبعا فيه مسلسلات أجنبية ومسلسلات عربية. القيم الإسلامية تكذب. أصبح النهاردة العيل يقعد يحط رجل على رجل قدام أبوه شيء طبيعي. وأصبح الشاب يولع السيجارة قدام أبوه شيء طبيعي. وأصبحت الردود بين الأولاد والآباء والناس تعاملهم مع بعض بقت العملية فيها شيء من عدم الالتزام. ولاحظت إنه زمان احنا كنا بنتعلم في المدرسة الادب قبل العلم وكانوا زي ما بيقولوا الادب فضلوه عن العلم وكانت في الكراريس بتاعت المدرسة اللي بتوقف وضع علينا مكتوب في ظهرها ملحوظات اغسل يديك قبل الطعام والعب لا تؤدي العمل اليوم الى الغد وما الى ذلك وكنا بنحفظها حتى كانت الوسط بتبقى موجودة في محطات السكك الحديدية محطات الترام زي دلوقتي مكتوب عليها ممنوع البصق. كنت بكتب زمان ممنوع البصق دلوقتي مفيش كلام ده النهارده و مفيش كلمة الأدب في الضروح عن العلم وكمان التربية غير موجودة. زمان كان الإنسان لما يطلب الدين يروح يتعلم دين عند الشيوخ اول ما يبدأ به يبدأ بالادب مش بالحلم. صحيح في صدري ان احنا الشهر ان شاء الله نتكلم عن لقاء تم بين شيخ ومريد ونمشي معهم في سكه التربيه ويضع عنوان كلامنا بين الشيخ والمريد ونشوف الشيوخ كانت بتتعامل ازاي وازاي الناس تحاول بتتعامل وبتطلع ناس افاضل وناس اجلاء وده ملوش علاقه بالتصوف. التصوف ماده علميه احنا درسناها قبل كده فده كلام ملوش علاقه بالتصوف ده كلام له علاقه بالرضايه. الرضايه ازاي الصحابه كانت بتعلم التابعين كانوا بيعلموا دين بس لكن بيربوهم والتابعين علموا تابعيهم ازاي كانوا بيربوهم وكان زمان كده. فهلم بينا في رحلة بين الشيخ والمريد. كان المريد غلاما لا يتعدى عمره 12 ربيعا لا يعرف من امر الدين شيئا الا ما تلقاه في بيته من كلام ابيه وكلام امه ولا يعرف من الصلاه الا ما يرى من ابيه ومن امه. كيف يصلون؟ علموه الصلاه والوضوء وكذلك كان يتعلمها في المدارس وكانت المدارس في ذلك الوقت بها مصلى وكان يدرس التربية الدينية ياخذ التلاميذ في فسحة الغداء ويصلي بهم الظهر. صاحبنا كان سنه 12 سنة والامتحان ألف والعلوم كتير وسمع ان الناس بتروح للشيوخ يبقى فحد يطلب من الشيخ ان يدعوه وسمع بهذا الشيخ من الناس مثلا زمان في البيوت دايما مفيش بيت ما كانش له شيخ كان يجيبوه فيها قراء القران وصوت الصبح على البيت يقرا ربع قران في البيت تحصل البركه وكانت الناس بمن لها اوراد طويله وكانت تبص تلاقي الاب له مذهب يقول لك ده مذهب حنفي وده مذهب شافعي ويعلم ابنه المذهب وكانت المذاهب في فوارق يعني ابوه على المذهب الحنفي وكان الاولاد كلهم على المذهب الحنفي الاب بيعلمهم. فصاحبنا ده كان يعرف ويسمع انه في شيخ ابوه يعرفه واخوه الكبير يعرفه فخد بعضه وراح للشيخ عشان يدعي له انه ينجح. ودي كانت البدايه. راح للشيخ وكان اعتاد سلم مع الشيخ وبس ايده وتقبيل اليد في ذلك الوقت كان معهودا وكان عرفا بين الناس ان يقبل الصغير يد الكبير يعني الى حين يلبس ايد ابوه ويد عمه ويد جده ويد امه حتى اصحاب ابوه لما كان يجيله ويقابلهم كان يبقى على اذنه ويبصها شيء طبيعي احترام يعني. دخل المريد على الشيخ لما كانش المريد لسه طفل او غلام ويبصر بالشيخ وقعد فالشيخ بيقول له عاوز ايه؟ قال له انا جاي عاوزك سيبنا الشيخ تدعي لي عشان انجح بس جاي عشان يدعي له عشان انجح. فالشيخ قال له انت عاوز تنجح؟ قال له اه. قال له طيب هو مخلص الأولى دي وامسحها عشان تنجح. وخرج الشيخ من أوضته وترك العيل اللي عنده 12 سنة ده اللي ما يعرفش لا يخلص ولا يمسح عشان يخلص له الأوضة ويمسح. الولد قال بص في الأوضة، أوضة فيها حصيرة وسرير سفلي وكنبة خشب وفوق فين؟ ده برجاز وحاجه زي كده، والولد ده عمره لا كنس ولا مسح، وفي عائله يعني مستوره، وفي مثلا شغالين في البيت، فهو ما يعرفش الشغلانه دي، ولا الولد يفكر، لا بقول له ادعي لي انجح، بدل ما ادعي لي قام يخدمني، لا خدمني ازاي انا بقول له ادعي لي؟ فشيء اذهله، وحتى طيب بلاش يقول لي ذاكر، يقول لي ذاكر وانا ادعي لك، عامل ايه في المدرسه؟ ايه اللي انت خايف منه؟ ان ما اقول له سؤال ويصحح، ايه علاقه الباب ده؟ لكن طبعا عيل وحياؤه وخجله ما قدرش يرد، والشيخ ما ادالوش فرصه يرد، خرج من الاوضه على الشارع وساب الاوضه. قال الولد بدا يخلص ولم الحصيره ومسح الاوضه وبذل مجهود وخلص وطلع للشيخ، قال له انا خلصت يا سيدي الشيخ. دخل الشيخ بص في الاوضه لقى ولد منضفها، قال له طيب ان شاء الله انت هتنجح، ابقى خلينا نشوفك. خرج الولد وروح، بدا يفكر ايه اللي حصل ده وليه وازاي. والاطفال في السن ده بل واصغر من كده، بمجرد ما يقول الطفل سن التمييز 7 سنين مخه اشتغل، اسمه سن التمييز، وتصح منه الصلاه ويصح منه الحج، لكنه ليس مفروضا عليه لكن يصح، لان جاله ايه التمييز، وده السن اللي يتربى فيه العيل. فبدا العيل ده يفكر يشوف ايه الموضوع، فعرف وحس ان مفيش في الدنيا شيء بلا مقابل، دي اول حاجه عرفها، مفيش في الدنيا شيء بلا مقابل ابدا، وان حتى الشيوخ يقول له دليلي ما دعالوش كده، دعاله باجر، خلاه يخش ويمسح. يبقى معنى كده انت دعوة كنت عاوز حاجه يبقى لازم تقدم حاجه، ده اللي فهمه في ذلك الوقت. فهم كمان حاجة تانية، وهي ان ربما خدمة الناس الكبار في المقام او الكبار في السن تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، يمكن ده السبب ربنا يرضى عنه عشان خدم راجل الشيخ او راجل كبير. احتار الولد ما فهمش، فكر يروح مرة تانية، فراح للمرة التانية. لما راح للمرة التانية للشيخ كان يوم جمعة، كان يوم جمعة، توقع الولد ان الشيخ طبعا ياخده ويصلي مع الجمعة، ففضل ان الشيخ قام مستعد للصلاة ولبس وده يخرج، وقال له خليك في الأوضة على ما أروح أصلي وأرجع. الله، خرج الشيخ وساب الغلام في الحجرة، والغلام يخرج يده ويجيب، إزاي ما يأمرنيش بالصلاة؟ إزاي ما ياخدنيش في إيده خليني أصلي الجمعة؟ إزاي يسيبني في البيت ويخرج ويصلي الجمعة؟ رجع الشيخ من الصلاة وقال الولد انت صلي الظهر، وصلي الظهر. عيل بقى ما يعرفش ياخد ودي في كلام حلو ليه، فقال لي صلي الظهر. فالولد قام وصلى الظهر. بعد ما خلص صلاة الظهر بدأ الشيخ يمسح روحه، روح هات أكل، واداله فلوس قال له هات أكل كذا كذا، وراح الولد يجيب الأكل ويجي يقدمه للشيخ. بعد ما جاب الأكل كان في ناس جت مع الشيخ من الجامع ياكلوا معاه، فرش الشيخ في الأرض ورق أصفر وحط الأكل والناس قعدت، وهنا بدأ يلاحظ الولد حاجات ما شافهاش أبدا. أول حاجة لاحظها ان الاكله متحط على الارض محدش مد ايده على الاكل ونحب سكت لحد ما الشيخ مد ايده ياكل. بدات الناس تاكل. لاحظوهم بيتكلموا كتير على الاكل، مش قاعدين ياكلوا كده من السكات، دول عمالين يتكلموا ويفتحوا موضوعات حديث ويتكلموا عن الاكل. لاحظ انهم ما كانوش بيشربوا على الاكل، انهم شربوا بعد الاكل. لاحظ ان الشيخ ما قامش، فضل قاعد ياكل وياكل على مهله جدا. واخر واحد قام على الاكل الشيخ، وبعدين ما قامش والناس ما قامتش، اللي خلص اكل يسكت لحد ما الشيخ خلص اكل اخر واحد، وبعدين ما قاموش بدأوا يلموا الاكل من الارض الاول. بعد ما لموا الاكل من الارض وقاموا غسلوا ايديهم، ملحوظات كتير شافها في الموضوع بتاع الاكل ده، لكن ما كانش يجرؤ انه يسأل او يتكلم. بعد كده الشيخ توجه للولد ده بالسؤال، قال له اول مره انت بتذاكر؟ قال له اول مره. قال له طيب بتصلي؟ قال له اول مره اصلي. قال له طيب بتصلي على اي مذهب؟ قال له ما اعرفش، انا ابويا حنفي ويبقى مذهب انا كمان حنفي. فابناء المذهب ده متوارث، انما المذهب ده طريقه واسلوب. واداله كتاب، قال له خد اقرا الكتاب. فشوف صاحبنا ان الكتاب اللي خده للشيخ هو المذهب الشافعي العبادات. الشيخ ما قالوش حاجه بصوره ولا حاجه، قال له روح اقراه، واذا فهمت فهمت، ما فهمتوش ابقى تعالى. وبدأت الزيارة تتوالى بين التلميذ ده وبين الشيخ، لكن على بعض متباعدة، لحد ما راح الامتحان وامتحن الولد ونجح. وما كانش عقدته انه مش هينجح مواد كتيرة، وما كانش بيذاكر من أول السنة، وفجأة الامتحان شهر ولا شهرين، راح الشيخ قال له جاي لي انه لقى نفسه وقعت من النجاح. فالولد لما نجح حصل له بقى انبهار، واعتقد ان النجاح ده سببه انه راح للشيخ وكون الشيخ ده عارف، وانه خدم الشيخ ومسح الاوضه وايه وكنسها. فلما الولد اعتقد هذا فلقى المساله ايه سهله، يروح للشيخ يخلص الاوضه ويمسحها ومسح. هو بدأت من هنا علاقة الولد بالشيخ. أول شيء لفت نظر الولد بقى بعد كده إنه بدأ الشيخ يخطب معاه، يصلي الجمعة. وبعدين الشيخ ماشي قدام الولد، ماشي ورا، وفجأة لقى الشيخ بينبه له. وقف الشيخ ندى، قال له انت بتفكر في ايه؟ قال له مفيش حاجه. قال له لا، انت بتفكر في حاجه، انت مبسوط من الصلاه وبتقول انك انت عاوز تبقى كويس وتلمي انك ما تعصيش ابدا. وفعلا كان الولد بيفكر في كده، لكن كان بيفكر انه يحلف يمين مغلظ على المصحف انه لا يعصي الله ابدا. ففوجئ الولد بالشيخ بيقول له الانسان لا يصح ان يحلف على طاعه او يحلف على عدم العصيان، لان الطاعه بفضل الله وليس بجهد العبد، والبعد عن المعصيه بستر الله وليس بإرادته. فيا بني إياك أن تحلف على الإتيان بطاعة أو تحلف على الامتناع بالمعصية. على الامتناع بالمعصية دي كانت إنسان صدع، يعني دي حاجة في نفس الولد قوان حد السمر، وبيني وبين الشيخ مسافة 4-5 خطوات. كل الشيخ يتوقف وينده ويقول له الكلام ده. دي كانت الفيصل، حسست الولد ان الرجل اللي ماشي قدامه ده شايفه وقريه وفهمه وبيسمع خواطره. بدا من هنا العلاقه، وبدا من هنا الحب، وبدات الرحله. اول حاجه اتعلمها ان لا يصح ان يسال مطلقا عن اي شيء، وانه يراقب فقط ويتعلم بالمراقبه. ولما يتعلمها ما تعلمهاش بالتوجيه المباشر، لكن بقى يسمع الناس بتقول فيراقب هذا. لما راقب هذا وبدا يتعلم من خلال المراقبه استفاد أمور كتير. أول حاجة اتعلمها بقى اتعلم الأكل، اتعلم الأكل. ما لاحظه في أول مرة لاحظه في كل مرة، الأكل بيكفر. ولاحظ إن الشيخ ما بياكلش لوحده أبدا، لازم يكون في حد بياكل معاه. دي أول ملحوظة لاحظها. الملحوظة الثانية اللي لاحظها إن الأكل لما بيتحط محدش يمد إيده إلا لما كبير الكون يمد إيده الأول. وبعد ما يمد إيده اللي هو الشيخ ده يبتدي الناس يمد إيدهم بالترتيب برضه. يعني الكبير فم إيه؟ فالأصغر فالأصغر. يتعلم أول حاجة لازم يغسل إيديه قبل الأكل. ثاني حاجة إن الأكل على الأرض سنة، مش على الترابيزة والمائدة زي ما كان بياكل في بيت أبوه. ثالث حاجة إنه لو أكل على الترابيزة ما بقاش حرام، لأنه أول ما راح بيتهم بقى وجاي ياكل حد يقلد، فأمه حط الأكل على السفرة كان خد طبقه وراح قاعد على الارض. فمش خطير. ايه هذا اللي بتعمله ده؟ خلي الراجل على الارض تاكل عليه منين؟ قوم اطلع اقعد كان قاعد على الترابيزه وراح بعد كده للشيخ يقول له انا جيت اكل على الارض ابويا زعل. قال له لوحه مش احنا بناكل على الارض. قال له الاكل على الارض سنه، لكن الاكل على الموائد غير ممنوع. مباح. فتعلم انه الحاجه مش هي كده بس، الحاجه لها وجوه ولها الوان ولها ظروف، والناس تضائع والناس مختلفه. وان السنه ما هيش معناها انه خلاف كده يبقى حرام، انما السنه معناها ان الفعل ده يبقى مستحب وكويس، لكن الفعل الاخر مش حرام، يبقى مباح ويبقى حسب الظروف. بعد كده اتعلم في الاكل، الاكل قدامه فطبعا مش عارف اكل ازاي، اتعلم انه ياكل طبعا باليد اليمنى، وانه لما ياكل بايده ياكل بثلاث صوابع بس مش بصوابعه كلها، باصابع الثلاثه اللي قلنا الابهام والسبابه والوسطى. اتعلم انه ياكل من قدامه، من قدام الطبق، من قدام، ما ياكلش من وسط الاناء. كل ده بيتعلمه بالمراقبه، وفي نفس الوقت الشيخ بيؤكد الكلام ده بالاحاديث، لكن بغير توجيه مباشر، لان التوجيه المباشر ما ينفعش زي ما تكون واحد بيتكلم مع واحد وانت بتسمع. يعني التوجيه عن الطريق غير المباشر أجد مع الأطفال. إذا الطفل تمكن من شغله عاوز يعتمد على نفسه. نبذة الانفراد والاعتماد على النفس بتجيله. فكل ما نفحته بطريق غير مباشر كل ما كان بعيد أفضل. تعرف بقى إنه خير الطعام ما كان في إناء واحد وكثرة عليه الأيدي. عرف إنه من السنة أن تأكل مما يليك. عرف إنه ممنوع أن تأكل من وسط الإناء حيث تنزل البركة في وسط الإناء. الشيخ وقعت منه لقمة في الأرض فنفضها وكلها. لما نفضها وكلها دي صدمت الملك اللي وقع في الأرض خلاص ارميها لأنك كان بتعمل في بيتك. فلما صدم من المنظر الشيخ على طول بين لكنيسته بيتكلم مع الناس بيقول انه اذا وقعت اللقمه من احدكم فليمت ما عليها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. الله يبقى لما اللقمه تقع طبعا لو وقعت مثلا في وحله او سطرين خلاص مش هتتشال منها الاذى، لكن اذا كان ممكن تنفضها كده وتاكلها بيبقى افضل. او هو ده الصح او هو ده السنه. لاحظ بقى كمان وتعلم انه الانسان اللي هو صاحب البيت ما يصحش يخلص اكله قبل الناس اللي بتاكل معه ابدا. لازم ياكل ويخلص اكله بعد هما ما يخلص. طيب يلاحظها ازاي دي؟ يلاحظها ازاي في الشيخ؟ الناس بتيجي بتاكل بسرعه والناس بتاكل على مهلها. فكان الشيخ يراعي النقط دي يبتدي ياكل على مهله جدا. على مهله. علشان الناس اللي معاه تلحق تخلص الاكل. ومهما شبع يمد ايده ويبطأ ياخد لقمه ويتكلم ياخد لقمه ويتكلم. وبقى ما يصحش انك تبقى ناس بتاكل معاك وانت صاحب المائده وتقوم قبليهم. مش من السنه. ومش من الادب. ولاحظ كمان انه الناس لما بتاكل مع الشيخ بيعزم عليهم بغير الحاف او الحاف. يعني يقول كل كل كمان خد دي حلوه دي كده دي كده. وفهم من دي ان اكرام الضيف واجب وتشجيعه على الاكل لازم لان قد يمنعه الحياه. وان اللقمه التي ترفع الى الضيف صدقه وثوابها كبير. لاحظ بقى كمان حاجه غريبه قوي. لاحظ ان الشيخ بيحط اكل جبنه وعيش وكرات جبنه وعيش وجدير جبنه وعيش وبطيخ كباب وكفته مره ملوخيه وخضار مره. والشيخ ما عندوش حد بيخدمه، هو كان بيخدم نفسه لما كانش متزوج. حد يعرف العله ليه الناس دول بياكلهم جبنه وليه الناس بياكلهم كفته وكباب؟ حاول يشوف انه بياكل الفقراء جبنه والاغنياء مثلا كفته. لا ما يحصلش، مفيش قاعده. فاكتشف ان الشيخ بيقدم الاكل الموجود واللي يقبل يقدمه. وتعلم ان التكلف في تقديم الطعام للاضياف ممنوع. بل قيل ان التكلف في تقديم الطعام للاضياف حرام. وعرف ان التكلف انواع. من التكلف ان يقترب صاحب البيت ليطعم قد يأكل. معلش من التكلف مش بس كده، أن يأكل الضيف من الأصناف ما لا يأكلها منفردا، وإنما يأكلها بحضور الضيف. يعني واحد مثلا يعني ما بيأكلش حمام، ما بيأكلوش غالي عليه، ما بيأكلوش معاه وكده، لما يجيله ضيف يقوم يجيب له حمام، يبقى بياكل حمام في حضور الضيف بس، بدل يستنى ايه؟ يتكلف. ولقى انه السنه ان الانسان يقدم ما عنده من طعام ايا كان. واذا حقق الانسان ما عنده من طعام فاستحق ان يقدمه للضيف اثم بذلك، لان هذا رزق الله الذي رزقه اياه، فما يصحش يخجل من رزق الله. ربنا رزقك بجبنه وعيش، يبقى تقدم الجبنه والعيش بغير تجبين ربنا الحمد لله، وما تتضررش انك بتقدم به. واذا استحقر الضيف ما قدمه له المضيف فقد اسلم بذلك. فاذا مساله الكباب والكفته، الشيخ معاه فلوس بيجيب كباب وكفته، معهوش فلوس بيجيب الجبنه والقراط على قد ما هو معاه، والتكلف في تقديم الطعام لا يصح. نحن بقى حاجة غريبة كمان، بناكل من قدامنا وبناكلش من وسط الإناء. ولاحظ إنه ما يصحش الإنسان يقدم لقمة أو يغمس لقمة إلا بعد ما ينتهي من مضغ اللقمة اللي في بقه، لكن كل اللقمة تبقى بتقعد بتمضغها وإيدك بتجيب لقمة ثانية، ده ممنوع، مش من السنة، مش من البروتوكول والاتيكيت. وانا كنت بقول مره انه اي بروتوكول او اتيكيت او تقاليد او دبلوماسيه او ما يسموها في اي مجتمع على اي مستوى، ارستقراطي او اوروبي او غربي، اساسها كله من السنه. من السنه ليه؟ من اللي احنا بنشوفه ده حاصل بين الشيخ وبين المريد ازاي بيعلم. حاجه غريبه اللي شافها كمان، إن بعد الناس ما بتاكل بتلحس أو تلعق صابعها مطرح الطعام، ودي في وقتها استغربها جدا، لأن ده كان ممنوع في بيته، عملية زي دي ممنوعة ما صحش. ولاحظ إن بعد ما يلحقوا الأصابع يمسح إيديه بالمنديل فوق مخصوصة، ما كانش فيه فوق الورق بقى الكلينكس وكده، كان فوق الدين يمسح الضيف أو اللي بياكل إيده بالمنديل وبعدين يقوم يغسلها. يبقى لازم يلعق صابعه الأول وبعدين يمسح إيده بالمنديل وبعدين يقوم يغسلها. وإذا الأسلوب ده هو السنة. ولما النهارده بنشوف في الاوساط الكبيره والرقيه والمواعيد والحفلات، تلاقي بيحطوا لهم الفوط ويعملوا ايديهم في الفوط الاول ويمسحوها، بس ما بيقوموش يغسلوا ايديهم. بعد كده يكتفوا بالمسح فين؟ في الفوط. ولاحظنا كمان ان الناس بتلحق صوابعها. لما تبص وتشوف النهارده البلاد اللي احنا بنقلدها والبلاد الغربيه مسلسلاتهم الاجنبيه اللي بيجيبوها، خد بالك منهم وما بياكلوا، واللي سافر بره هيشوف هيلاقيهم بعد ما بياكلوا بيلحسوا ايديهم. شيء غريب. اما طب ما هو الكلام ده كان زمان بيتقال للاولاد الصغيرين. طيب لاحظ كمان انه بعد ما بياكلوا يجوا ياكلوا فاكهه بقى، ما بياكلش من اللي قدامه، يعني طبق البلح محفوظ، المفروض يكون من قدام. ده زي ما اتعلم المفروض ان الشيخ ما بياكلش من قدامه، فالشيخ بيمد ايده هنا ويمد ايده هنا ويمد ايده في الوسط وفي الطرف، بياخد من كل حته. طب لا اسمعني، فعلم انه رخص في الفاكهه ان ينتقل اكل من حيث شاء، لانها الوان وانواع. البلح في منه مستوي وفي منه مش مستوي. لو كانت من قدامك اللي قدامك مش مستوي يبقى مش هتقدر تاكل. لكن تبع الملوخيه اللي قدامك زي اللي قدام غيرك ما يسيحش. تبع الفاصوليا مطبوخ بحاجه واحده. ها؟ تبع اللحمه واحد. لكن الفاكهه بالذات فيه الطيب وفيه اللي ايه؟ لسه ما طبخش وفيه وفيه. علم ان السنه في الاكل ان تاكل مما يليك فيما يسمى طعاما. وكل ما يعد من الفواكه من حقك ان تنتقي ما شئت ولا تتقيد بالاكل مما يليك. بعد كده لاحظ ان مفيش حاجه بتتهرب من الاكل ابدا. ولاحظ ان الواحد ما ياكلش الا اذا جاع. لانه الشيخ كان يسال الولد يقول له جعت ولا لسه؟ فالولد الحياه يقول لي ايه؟ لسه. يقول له طيب لما تجوع قول لي. كل شويه جعت ولا لسه؟ يقول له لسه. يقول لا زمان جعت ويسكت. يقول لا انت انا كمان جعت. ما دام جعت ناكل بقى. يبقى عارف انه ما ياكلش الا اذا كان جعان. لما يجي الاكل يتحط عرف ان قبل ما تشبع توقف. واوعى تقول من على اكلك شبعان ابدا. اذا ما تاكلش اذا لما تجوع ولما تاكل ما شبعتش عمرك ما هتروح للدكتور ابدا. ليه؟ المعده بيت الذهب والحميه اصل الدواء. الحميه الجوع يعني. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وإن الإنسان إذا كان لابد هياكل يملى بطنه فالثلث للطعام والثلث للماء والثلث للنفس. يبقى ده كله تعلمه من أكله مع الشيخ. شاف حاجة غريبة برضه عن الشيخ إنه بياكله مرتين في اليوم مش ثلاثة. هو بيتحول في بيته انه يفطر ويتغدى ويتعشى. فوقي ان الشيوخ ما بياكلوش غير مرتين في اليوم مش ثلاث مرات. وكان المرتين دول على عاده الصائم في رمضان. فاذا تحول على انه ياكل مرتين في اليوم اصبح الصيام بالنسبه له طبيعي. طبيعي. كل ما عمال مواعيد الاكل هتتغير. هو كان بياكل الساعه 12 والساعه 7. العيال العاديه الشيخ ياكل 12 الظهر وياكل الساعه 7. الصبح يمكن كان ياخد شويه لبن يشربهم شويه عسل. لكن الاكل 12 و7 لما تيجي بقى في رمضان هتفطر وتتصحى هما طاقتين برضه. كل ما عمال مواعيد هتختلف. الطعام اللي كان بياكله الشيخ كما قلنا ما كانش فيه التكلف. وكان اي اكل يتحط يحمد ربنا سبحانه وتعالى على الاكل. وما شافش فارق ابدا في الاكل مع الشيخ من حيث الاحساس. يعني ما شافش الشيخ لما الجبنه تبقى قدامه ياكلها من غير نفس ولما اللحمه تبقى قدامه ياكلها بشراهه او بنفس. لا مفيش فرق بين الاثنين. بل هو حامد وشاكر على كل حال. وبدا يتعلم انه قبل ما ياكل لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول اللهم اطعمنا خيرا منه. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. مهما كان الاكل محطوط لما اتحطت الجبنه قال اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. لما ناكل لحمه لا بيقول برضه ايه؟ اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. فيقوم بقى الشيخ بيفت لبن لبن وبيفت في عيش وبياكله. فلقاه بيقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيه وجبنا منه. فاستغرب اشمعنى في اللبن قال وجبنا منه وفي الاكل قال خيرا منه. فعلم انه لا خير عن اللبن. لان اللبن الانسان يدعو بالزياده لانه نادر من الدرع. فاتعلم الحكايه دي واتعلم انه لازم اقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكلام ده بارك لنا فيه، وتعلم بعد الاكل لازم يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منه ولا قوة، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكسانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم أعنا على طاعتك واستعملنا في رضاك. فتعلم ان ازاي يبقى يذكر الله تبارك وتعالى قبل الطعام، ازاي يذكر الله بعد الطعام، ازاي يغسل ايديه قبل الاكل، ازاي يغسل ايديه بعد الاكل، ازاي ياكل من قدامه، ازاي ياكل بثلاث صوابع بس باليد اليمنى، ازاي ما يبداش الاكل الا لما الكبير اللي قاعد يبدا، ازاي ما يقومش من على السفره حتى لو خلص اكله يفضل قاعد، احنا الناس اللي قاعدين كلهم ما تخلص، متخيل بقى احنا بنعمل ايه؟ بنحط الاكل واحنا خلاص الفرحه دي، واحد بياكل بشهر وقام والثاني تاكل وقام، وانت بص على نفسك انت على مهلك بتاكل على مهلك او بتطبخ على مهلك او مركب طقم اسنان او مالكش نفس، ايا كان الناس كلها قامت وانت قاعد على الترابيزه لوحدك بتبقى محرج ولا لا؟ بتبقى محرج، بتسيب الاكل وتقوم ولا لا؟ بتسيب الاكل وتقوم، لكن لو كل الناس قاعده حتى اللي خلص اكله ما قامش يبقى اللي بياكل على مهله هيعمل ايه؟ هياكل. في الوقت نفسه لازم صاحب الطعام ما يقومش ابدا وما يبطلش اكل، مش بس ما يقومش ما يبطلش اكل الا لما كل قاعدين يبطلوا ايه؟ يبطلوا اكل. دي شويه حاجات ملاحظات لاحظها في ثالث زياره او في رابع زياره للشيخ في مساله الاكل. في اعماله الدراسيه وفرح بنجاحه وفرح به ابوه، ولكن لا زال الغلام يتساءل في امور. اول امر هو كيف استبقاه الشيخ في حجرته في وقت صلاة الجمعة وذهب الشيخ للصلاة ولم يأخذ الغلام معه، كيف ذلك والغلام مكلف؟ الأمر الثاني، هل يصح الأكل على الموائد؟ لم يرى شيخه يأكل على المائدة أبدا وإنما كان يأكل على الأرض. الأمر الثالث، لم يجد الشيخ يأمره بطاعة أو بصلاة أو يعلمه شيئا من الدين. الأمر الرابع، حين ذهب المريد أو الغلام إلى الشيخ يسأله الدعاء له كي يريح، ما كان من الشيخ إلا أن أمره بتنظيف الحجرة، لم يأمره بالمذاكرة وإنما أمره بتنظيف الحجرة، كيف ذلك؟ تساؤلات. الأب حين رأى ابنه قد نجح وفرح بذلك أراد أن يتودد إلى الشيخ، فكان كثيرا ما يرسل له طعاما مع الغلام لأنه دعا الشيخ أكثر من مرة ولم يكن الشيخ يجيب الدعوة، فقد كان معتكفا في حجرته لا يزور أحد ولا يخرج من حجرته أبدا إلا للصلاة، فكان الأب يرسل الطعام مع الغلام وكان الغلام يفرح بهذا ويحمل الطعام ويذهب به إلى الشيخ. عرف انه المكلف بصلاة الجمعة يمكن ان يتخلف عنها من اجل الحراسة اذا خيف على المتاع او المال، دي اول حاجة عرفها. ان لما الشيخ قال له اقعد في الاوضه وخلي بالك على مصلي واجه، فهم ان ده من حق الشيخ وان ممكن يقعده وما يخليهوش يصلي الجمعه عشان يخلي باله من الاوضه، والاوضه ما كانش فيها حاجه لكن فيها عبايه، فيها حله، فيها براد، فيها بابور جاز، فيها لمبه جاز، فيها حاجه لا تساوي شيئا في نظر الغلام، لكن في نظر الشيخ هي كل متاعه. وكانت الناس تكيد للشيخ، وكثيرا ما سرقت حجرته، كثيرا رغم فقر ما فيها وقلة ما فيها. استفاد الغلام من كده، عرف ان الدين واسع وانه ما يجراش حالة وانه ممكن يبقى فيه رخصة، وان الشيوخ لما بتتصرف بتتصرف ومعها سند يبقى ورمينه علم. فتعلم اول حاجة اتعلمها عدم الاعتراض، انه ما يعطلش خصوصا على الكبار ذوي الخبرة والعلم. لما سأل عن الأكل عن الأرض، عرف أن الأكل عن الأرض سنة، لكن عرف برضو أن الأكل على الموائد غير ممنوع وإنما مباح. أما الممنوع، الممنوع أن يكون الأكل على الموائد تكبرا وتعظما بس. أما إذا كان الأكل على الموائد مفروش الكبر مفروش التعظم، يبقى مفيش بأس. استفاد بعد كده في مروحه بقى للشيخ يحمل الطعام وما كتير قوي. اول مرة اخد الطعام معاه وداه للشيخ كان فرحان قوي ان الاكل مطبوخ كويس والاكل قيم وحلو، ورايح نفسه الشيخ ياكل الاكل ده لوحده، وراح قدم الاكل للشيخ. فالشيخ قال له شيله على جنب. فقال له حضرتك مش هتاكل؟ قال له لا ما اكلش لوحدي، استنى يمكن يجي حد ياكل معانا. ففوجئ ان الشيخ رغم حلاوه الاكل وانفخمته يعني، الله ازاي مستني؟ طب ليه ما ياكل؟ يلحق ياكل قبل الناس ما تيجي، يلحق ياكل قبل ما حد يجي. ففاجئ انه ما رضيش ياكل وانه منتظر اي حد يجي. وفعلا اول ما بدا بعض الناس يجوا امر بالطعام فوضع، وبداوا ياكلوا وياكل مع الناس. بدا الشيخ ينبه الغلام لامور كتير في الاكل. اولا لابد ان يكون الطعام حلالا لا شبهة فيه، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ثانيا لابد أن يأكل بنية، بنية التقوي على الطاعة وإعطاء البدن حقه، وليس بنية الاستمتاع أو الشره. لا، إذا كان بنية التقوي على الطاعة وإعطاء البدن حقه أصيب على كل لقمة وأصبح مضغ للطعام تسبيح. وحكاله وفهمه وبدأ ينتبه من خلال القصص، لأنه تعليم الشيخ للغلام كان تعليم غير مباشر، كان يحكي حكايات، ودي أجدى وسيلة لتعليم الطفل أو الغلام، إنك ما توجهوش توجيه مباشر، إنك تحكي له حكاية، تحط في الحكاية اللي أنت عاوزها، اللي أنت عاوزه. من ضمن الحكايات حكاية غريبة أوي، بيحكي له عن سيدنا موسى لما كان طفل صغير وأمرت أمه أن تضعه في التابوت. كان بيسأله هل في ام في الدنيا ما ترضعش طفلها؟ مش ممكن. القطه لما تولد بترضع عيالها. الوحش الذئبه لما تولد بتربى عيالها. اي ام اول ما تولد تربى عيالها، مفيش ام تحتاج لامر بالارضاع ابدا، ده غريب. لكن سيدنا موسى لما ولد ربنا امر امه وقال لها ايه؟ ارضعي ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعي ايه؟ مادام قال لها ارضعي ايه؟ يبقى ده امر. يبقى لما هترضع ام موسى يبقى الارضاع هنا ليس ارضاع غريزي وانما ارضاع طاعه. الفرق بين الارضاع الغريزي وارضاع الطاعه ان الارضاع الغريزي ارضاع عاده، ارضاع عاده، اما الارضاع تنفيذا للامر فهو ارضاع عباده، وشتان بين العاده والعباده. طب هل كان المقصود ان ام موسى تاخد الثواب بتنفيذ الامر وارضاع موسى؟ ابدا. كان المقصود ان رضعت العباده تكفي موسى اياما حتى تلتمس له المراضع فيأبى ان ياخذ ثدي اي امراه حتى تصل اليه امه فيلتقم ثديها، فتصبح رضعه ام موسى لموسى كافيه مباركه لانها رضعه عباده وليست رضعة عنده. ولو ما قالهاش ربنا ارضعي ايه كان هترضعه طبيعي، لكن هترضعه طبيعي بعد ثلاث ساعات من جوع ويقلق بقى ويعيط ويعمل زيطه وزنبريطه، لكن ده لا عيط ولا جاع وبيضحك ووشه بشوش، ولما شافه فرعون حبه، ولما شافته امرأة فرعون حبته، وكل واحد يشوفه يقع الحب في قلبه، وكل مرضع فيه يرفضها. انا شبعان بايه؟ شبعان ازاي؟ شبعان برضعة عبادة. اذا العبادة ينشأ منها البركة. فاذا اكل الانسان بنية اعطاء البدن حقه وبنية التقوي على الطاعة كفاه من الطعام اليسير وبورك له في طعامه ونبت منه اللحم والعصب والدم والعظم وما الى ذلك واصبح قويا على اداء الطاعة. بالقصة بتاعت ام موسى لما ربنا قال لها ايه؟ ارضعي. كمان فوجئ الغلام بحاجات بقى، لانه قاعد يقلب، قاعد يشوف الشيخ بياكل ازاي وبيعمل ازاي، بيقلب. بص لقى امور مهمه قوي. اولا الطعام لما يتحط لازم يغسل ايده ويغسلها كويس جدا قبل الاكل، ودي سنه. بياكل بايده اليمين وما ياكلش بصوابعه كلها، ياكل بثلاث صوابع بس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياكل من قدامه ما ياكلش من وسط الاناء زي ما قلنا امبارح، ما عدا الفواكه ممكن يمد ايده باي حته لان الفاكهه بتبقى ايه الوان متنوعه، لكن زي ما قلنا طبق الملوخيه هو طبق واحد، طبق الفاكهه هو طبق واحد، ما فيش الوان، فتاكل من قدامه. لكن الفاكهه ممكن تمد ايدك في اي حته تاخد بلحه من حته ثانيه لانها مترطبه او مستويه، انما اللي قدامك مش مستويه، فيجوز في الفاكهه ان تدور الايدي او تدور في الاناء، اما في الطعام لا. فوجئ بحاجه غريبه قوي. فوجئ بان الاكل لما يكون سخن يستحيل الشيخ يمد ايده وياكل، لانه اكل الطعام وهو حار يضر بالمعده. أدريته بالطعام، فكان الشيخ كل ما الأكل يتحط سخن يقول لي قاعدين إيه؟ الغلام قاعد يتفرج بقى وهو رايح جاي مرح بقى وبقى إجازة وفاضي، كل شوية ياخد إيه؟ أرنب مذبوح ومطبوخ ويد للشيخ، ياخد لحمة وفتة ويد للشيخ، فبقى بصفة مستمرة بيتعلم حكاية الطعام مع الشيخ. فطب لما الأكل بيبقى سخن الواحد بينفخ فيه، فالشيخ نهى الغلام عن النفخ في الطعام ابدا وقال له ثلاث حاجات ما تعملهاش. اولا اذا كان الطعام سخن سيبه لما يبرد، واوعى تنفخ فيه ابدا الطعام او الشراب. النقطة الثانية، إياك أن تتمسك في الإناء أو تتجشأ فيه. يعني واحد ساعات لما يجي يشرب مية يشرب وياخد نفسه، فبيتنفس والمية أو الكوباية على بقه فيتمسك في الإناء، ساعات يتجشأ. طبعا تعرفون الجشاء، ها، يتجشأ. فالتجشؤ في الإناء ممنوع، يبقى ما يصحش ينفق في الإناء، وما يصحش يتمسك في الإناء، وما يصحش يتجشأ في الإناء، وكل ده ممنوع، ممنوع بالسنة، بالسنة. ليه؟ طبعا ما يعرفش، لكن يمكن بعد كده لما الغلام كبر وبدأ يطلع على اللون المختلفة، عرف ان الزفير هو ثاني اكسيد الكربون، وان ثاني اكسيد الكربون غاز سام، وان لو نسخ الغاز السام في الاناء وشربه قد يضره. هكذا هي انا عرف حاجه كمان مهمه قوي، وهي انه ما يمدش ايده ياخد لقمه الا بعد ما ينتهي من مضغ اللقمه اللي بقه تماما، وان المضغ مهم جدا، وانه لازم يمضغ الطعام جيدا، وانه ما يفتحش بقه والاكل جواه ابدا، وانه خلال الطعام يتكلم، لانه الشيخ يساله فبيضطر يتكلم، يساله فيضطر يتكلم، فعرف ان الكلام على الطعام سنه، وانه لما يتكلم ما يخش الاكل في بقه، وكأن الكلام بين اللقمه والثانيه راحه للمعده واعداد لها استقبال الطعام، وكمان يخلي الانسان ما عندوش شره، تبقى الشره ما بيبقاش ياكل ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، ياكل على مهله. عرف كمان انه ساعات لما كان ياكل الشيخ حاجه وتطلع عظمه، مثلا عظمه حته لحمه تاكلها فيها عظمه، لما كان يجي يشيلها من بقه كان يشيلها بايده الشمال، وكان يبعد بقه عن الطعام وعن الاكل، يدور وشه، يدور وشه وياخد الحاجه بايده الشمال وما يحطهاش في الطبق ابدا. يعني مثلا البلح، بياكل البلح بيطلع النوايا، ما يحطش النوايا في نفس الطبق اللي فيه البلح ابدا، وما ياخدهاش بايده اليمين، ياخدها بايده الشمال. ما يفعلش شيء يستقذر منه الجالسون ابدا. وبعدين ما يراقبش الناس ولا تاكل، ما يبصلهمش. وبعدين هو اخر واحد يخلص اكل وياكل على مهله عشان يضمن ان كل اللي قاعدين اكلوا. ولما جه الغلام في يوم اكل وخلص اكل وقال الحمد لله وقام، قال له ابلس ما تقومش ابدا، ما دام خلصت اكل اعمل نفسك بتاكل عشان تشجع غيرك اللي لسه ما خلصش اكل وما تحرجوش. اعمل نفسك بتاكل لحد ما الكل يرفع ايديه، وبعد ما الكل ينتهي من الطعام يرفع الطعام اولا احتراما له، وبعدين انت تقوم بعد الاكل ما يرفع، ما تقومش وتسيب الاكل على الترابيزه. طبعا لازم يغسل ايديه بعد الاكل، لازم يتمضمض. الواحد لما بياكل بيبقى فيه فضلات طعام في اسنانه، فلما كان الشيخ يتخلل اسنانه كان يتخلل باليد اليمنى ويضع اليسرى على فمه، يغطي بقه بايده الشمال ويتخلل كده من غير ما اللي قدامه يبقى شايف حاجه، وبعدين يمنع الغلام من ان يبتلع ما بقي في اسنانه من طعام، لازم يخرجها ما يجحش. شيء غريب، عذاب الغلام بيشوفها وبيستغرب لها. وبعدين لازم طبعا البسمله قبل الطعام والدعاء، اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، ما عدا النبل لا يقولش اطعمنا خيرا منه، يقول ايه وجدنا منه، شيء غريب. وبعد ما ياكل يقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منه ولا قوه، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وأوانا وكفانا. اللهم استعملنا بالطاعة كما رزقتنا بما الطيبات ودعاء. وكان لما الغلام ياخد أكل من عند بيته ومن عند أبوه ودير الشيخ، كان الشيخ يدعي للأسرة، يقوم يقول بقى إيه، يدعي يقول اللهم بارك لهم في طعامهم وكسر لهم فيه وزدهم من الخير واستعملهم بالطاعة، ونفضل يدعي لهم. ولما كان بيبقى صايم ساعات كان يقول روح قل لأبوك الشيخ بيقول لك أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. فمن كتر ما حفظوا حفظها الغلام، حفظ الكلمة دي. وبعدين في مرة بيسألوا بيقولوا اشمعنى ليه أكل طعامكم الأبرار؟ قالوا لأنك لما تطعم الطعام إن أكل طعامك فاسق تقوى بطعامك على فسقه ومعصية الله، وإن أكل طعامك صالح تقوى بطعامك على طاعة الله فأجرت على ذلك وأثبت عليه. شوف الشيء الغريب، يبقى تحترس أنت وتحرص إنك لما تأكل حد تأكل مين؟ الصالح مش الفاسق. الصالح ربنا يرضى عنك، الصالح يبقى انت اكرمته، وان اكرمت عباد الله اكرمك الله. لكن الفاسق يعني تقوى بطعامك على المعصية. من ضمن الحاجات اللي تعلمها الغلام برضو انه الاكل يدور من اليمين، فكان الشيخ يبقى قدامه اللبن يشرب منه وبعدين يدي لليمين. الغلام قاعد على اليمين، على شمال الشيخ قاعد رجل كبير، فتوقع الغلام ان الشيخ يدي الكوبايه بتاعت اللبن لله على شمال الشيخ كبير زيه في السن، فنادي يديله. فامتنع الغلام وقال له يعني اتفضل حضرتك، يعني اللي على شمال حضرتك الاول. فقال له لا ترفض ابدا هذه الفضلة وهذا الفضل. فيامنوا فيامنوا دين السنة، اليمين وبعدين يدي اليمين وهكذا بغض النظر عن السن. لكن حين تبدأ في الاكل لا تمد يدك حتى يبدأ الكبير اولا. يصعب عن السن ياكل، الكبير هو اللي يمد يده الاول وبعدين الصغير يمد يده. لكن في حالة ما إذا كان الطعام يدور يدور لابد أن يتيامن الأيمن فالأيمن. الأكل طبعا لازم يعني إنه يكون حلال ويكون طيب وما إلى ذلك، لكن الإنسان لازم يقنع بما وضع له من طعام. الاكل لما كنت لما كان يخطو الغلام ويوديه للشيخ، طبعا مش كل اكل بيروح للشيخ يعجبه يعجبه، يعني اسلوب الطعام او نوعه. فلاحظ ان الشيخ اذا اعجبه الطعام اكل، واذا لم يعجبه الطعام تعلل، تعلل بالشبع، تعلل بأي حاجة، لكن ما يسبش الطعام. عمره ما قلب قل للأمة تخفف الملح أو قل للأمة تزود الملح أو الطبيخ مش مظبوط أو الأكل مش مستوي، عمره ما عاب طعاما قط. وعرف طبعا الغلام إن ده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه إذا وضع الطعام إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه لم يأكل. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. عرفها ازاي؟ عرفها من الحكايات والحواديت. النبي صلى الله عليه وسلم راح مر عند السيده عائشه وكان زعلان قوي وقال لها هل عندك طعام؟ قالت له والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الخل. خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإبان الخل. وحطت له الخل وبدا يغمس الخبز الشعير في الخل وياكل ويحمد الله على ذلك. يبقى الانسان لما يتحط قدام الطعام يعرف ان الطعام ده رزق، رزق، وانه اختيار الرزق من الرزاق. هو عاوز ياكلك النهارده لحمه يبقى الحمد لله، هو عاوز ياكلك النهارده فول يبقى الحمد لله. يبقى انت لما بتروح عند حد يضيفك ويحط لك اكل، لما تكون مؤدب بتقول مثلاً المحب خروف وبتاكل اللي يقدمه لك وتقول كتر خيره كويس، لما تكون مؤدب واصيل. طب ما رايك في ان المقدم للطعام على الحقيقه هو الله المطعم، المطعم سبحانه وتعالى. فلما يحط لك حته جبنه قدامك وشويه فول وتقول ايه القرف ده، يبقى انت في الحاله دي غلطت غلطه خطيره، خطيره. يبقى تعلم الغلام ان اي طعام يتحط له يقنع به لانه من رزق الله وهو اختيار الله. كمان لو انه خلص، يعني اتعلم انه لما الشيخ يخيره يقول له تحب تاكل جبنه ولا تاكل لحمه، يختار ايه؟ الجبنه، يختار الايسر، لما عرض امران على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واختار ايسرهما. فلا تكلف المضيف، فان خيرك فاختر الايسر الذي لا يكلفه مالا او جهدا. لكن اذا كان لك عليه دلال وتعلم انه يسر باقتراحك فاختر ما شئت، يعني مش على طول، مش على طول. يعني الغلام لما كبر بعد كده بقى بينه وبين الشيخ دلال وحب، وكان يعرف ان الشيخ بيفرح بيه لما يجيله وبيفرح بيه لما يقدمه اكل، فكان يقول له عاوز تاكل ايه؟ يقول له عاوز اكل كباب وكفته. فالشيخ كان يفرح جدا ويبعت يجيب له ايه؟ كباب وكفته. لكن الكلام ده انت لما تعرف ان اللي بيضيفك ده يفرح انه يقدم لك اللي نفسك فيه، وانه مهما كان مكلفا طالما كان في طاقته فما فيش بأس من انك تختار ما تشتهي. لكن اذا لم يكن الامر كذلك فعليك ان تختار ايه؟ الايسر. كمان اتعلم من مروحه للشيخ انه الشيخ ما يبصش للناس اللي بتاكل ابدا عشان ما يحرجهاش، يتشاغل عنهم. يوم كل واحد ياكل ايه؟ براحته، ما يعدش عليه اللقمه، يعني زي ما بنقول يعد على اللقمه، ما يعدش عليه ايه؟ اللقمه. لكن يراقب من تحت لتحت. ليه؟ لانه لو احس ان الطعام كثير والناس عندها حياء مشجعها وينشطها هنأكل. لاحظ حاجه غريبه قوي الغلام ده. لاحظ ان الشيخ مره ياكل لقيمات قليله جدا وبين كل لقمه ولقمه مسافه وزمن، ولاحظ ساعات الشيخ ياكل بنشاط، ياكل ايه؟ بنشاط ويعني يمقبل على اكله. حد يعرف ايه السر في الموضوع ده؟ فبيراقب بيشوف. والعيال دايما خلي بالك، دايما لما تبقى عندك عيال اوعى تفتكر ان العيل مش واخد باله، تتكلم انت ومراتك زي ما انت عاوز والعيل مش واخد باله. لا، الاطفال كل ما عندهم من كفاءه بيعلم ربنا حاجه واحده، النظر والمراقبه للتقليد. وبتعلم الكلام ازاي؟ منك. بتعلم الوعاد ازاي؟ منك. بتعلم كل حاجه منك. فالحيل بطبيعته يحب ايه؟ يراقب. فالغلام كان بيراقب. فلاحظ بقى الشيخ لما بياكل على نزله مش بيبقى شبعان، بيبقى الاكل قليل وعاوز يؤثر الجالسين معه على نفسه بالطعام، فيبطئ ويبطئ من اكله على نفسه. ولما الاكل يبقى كتير يقوم ياكل وينشط الغير، يقوم ياكل على سرعته ياكلوا على اسلوبه فيشجعهم يشجعهم ويقول لهم كله. كمان حاجه غريبه قوي، واحد كان قاعد برضه في وسط الاكل وكانوا بياكلوا الطعام، وبعدين اللي قاعد ده لقى حاجه حلوه يعني حته لحمه طريه او كده، فبيديها للشيخ بيقول له خد يا سيدي. قال له انا ناكل اتفضل انت. قال له والله تاكل. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال لي الطعام اقوى من ان يحلف عليه. شوف بقى، الطعام اقوى من ان يحلف عليه. خد باله بقى الغلام من الحكايه دي، انه ما يصحش ابدا تحلف على غيرك عشان ياكل، لان الطعام احقر واهون من ان يحلف عليه من واحد. نمرة اتنين، لو حلفت عليه حياكل غصب عنه، حياكل غصب عنه وقد يضار باللقمه الزياده دي، فما يصحش الحلف. وبعدين الالحاح عليه عشان ياكل مش مطلوب، لانه كان الشيخ لا يزيد عن ثلاثا ابدا في اي شيء. يعني لو تكلم وحد يعيد يعيد ثلاث مرات، لو عزم عليك يعزم عليك ايه؟ ثلاث مرات. كمان من الاشياء اللي لوحظت في مسائل الطعام، انه الشيخ كان ساعات يدعى الى الطعام، احنا قلنا انه ما كانش بيروح عند حد، لكن هو على الطعام يعني يجي له حد يقول له حاجب لك يا سيدي انا بكره هعمل لك اكل كذا اجيبها لك. فساعات كان يقبل وساعات كان يرفض، ساعات يقبل وساعات يرفض. فتنبه الغلام لهذا وراقب وسال وعرف انه اذا شعر الانسان اللي بيتعزم، يعني ان اللي بيعزمه بيعزمه عزومة مركبية او بيعزمه من حيائه او بيعزمه مجاملة، ما ياكلش ابدا. ليه؟ الاكل ده ضر. طعام البخيل داء وطعام الكريم دواء. انما لو حسيت ان اللي بيعزم عليك بيعزم عليك بقلب ونفس انك تاكل اكله، لازم تكرمه ولازم تاكله، لانك هتسعده وهتكسر السرور على قلبي. حاجات غريبة قوي في اداب الطعام الغلام اتعلمها، ما شافهاش في بيته وما عرفهاش. طبعا اتعلم انه ما يخش الا اذا كان جعان، وانه اذا كان ما يشبعش وبكده يستغنى عن الطبيب تماما. الشيخ مرة يجي له انسان فقير فيحط له اكل، اكل كتير واكل غالي، وسحب الشيخ يجي له ناس مستوى عالي يعني اغنياء وكبراء، يبص يلاقي الشيخ يحط لهم ايه؟ حتة جبنة وشوية جرجير شوية سجل. الله، شيء غريب. فعرف ان التكلف للضيف ممنوع، وان اللي معاك تقدمه، اللي عندك تقدمه، زي ما بيقولوا كان عندنا زمان الجودة بالموجودة. فمرة بقول له، مرة بيقول له الغلام، بيقول له الغلام بيقول للشيخ، بيقول له انا كنت اعرف واشوف ابويا لما يكون في غزو جاي يذبح وز ويذبح بط ويذبح ارانب ويعمل اكل كتير قوي. فقال لي يا بني ده خطا، خطا، ده مش اكرام، ده مش اكرام، ده اضرار. لانه اذا تكلف للضيف هو تضرر بالتكلف، واذا شعر الضيف بانه قد تكلف له ذهب ولم يعد. يعني لما تروح انت الواحد يضيفك وتحس انه الداين واستلف او جاب الاكل اللي في البيت كله وحطه لك، هتقول ايه يعزمك مرات زي ده يا عم؟ اروح له بيذبح رز وبيذبح بط وبيعمل حاجات زي كده واكل كتير، هكلف على ايه؟ فيصرف. فقال لك التكلف يضر بالاخوه، والتكلف يصرف الاخوان، يصرف الاخوان. فما كانش يحب يتكلف ابدا. ومسألة مرة مرات يعني الواحد لما بيتعلم برضو أو بيتخلم الغلام ده في مرة من المرات بيسأل الشيخ بيقول له طيب لو جم ضيوف والولاد مثلا الأب عنده أولاده فبيخلي الولاد والزوجة ياكلوا في الآخر بيقدم الأكل كله للضيوف وبعدين لما ضيوف تاكل وتنبسط ياخد الأكل بعد كده يوديه إيه للزوجة والولاد. فالشيخ غضب شديد جدا وقال للغلام اللي بيعمل كده مفهوش خير لإخوانه لأنه ملوش خير في أولاده ملوش خير في الناس. ده كلام ما يصح الشباب لازم يحجز أكل أولاده ومراته ويديهم يأكلهم وبعدين يبقى ضيوفه ويتاكل للولاد ما بتبصش في الأكل وما تبقاش قاعدة متشوفة يبقى الضيف لما بيأكل الأكل بينزل في بطنه زي السن ليه العين نظراله ولو من وراء جدار ولو من وراء الجدار العين قاعد وشاف قاعدة خايفين لما الضيوف تاكل الأكل كله كله وبعد الناس ما تقلبش ايه العيال ما لقوش ايه ما لقوش اكل. يبقى لا ابدا لازم يحجز نصيب ولاده ونصيب ايه مراته لان كده الكل يرضى والكل ايه يبقى سعيد ولا يتكلف ابدا. وبعدين الاكل على حسب ما هو موجود ولقمه هنيه تكفي 1100 حاجه غريبه قوي بقى لاحظها الغلام في يوم الشيخ قال له انزل هات بطيخه انزل هات لنا بطيخه واحنا نتغدى النهارده ملوخيه ولحمه ضاله. فنزل الواد يجيب ايه البطيخه جاب البطيخه وجا قال الشيخ راح فاتح البطيخه قطعها وحط البطيخه والغلام قاعد يراقب بص لقى الشيخ بيمد ايده على البطيخ وبياكل. الله ده الملوخية لسه ما اتحطتش واللحمة ما اتحطتش طب الغلام يعمل ايه؟ قعد ساكت يتفرج قال لك لا ده الشيخ ده ايه؟ ياكل هو ماله ماله ما ياكل هو ها؟ هو مستني بقى لما تحط الملوخية واللحمة الضال وياكل. بص لقى الشيخ بيقول له ايه؟ كل بطيخ اتكشف حاطه اكل بياكل حتة صغننة في حتة خايف يشبع والشيخ كان دايما يعمل ملوخيه صعيدي يسموها ملوخيه صعيدي ملوخيه ناشفه الملوخيه الناشفه دي وكان ما يعرفش يعمل حاجه ابدا غير الملوخيه ما يعرفش يطبخ حاجه ابدا الملوخيه بل كثيرا ما كان الغلام يروح له ماليش عمل غير ايه الملوخيه مره باللحمه ومره الملوخيه من غير حاجه خالص. حتى بقى الشيخ معاه فلوس ولا معاه كل ما ياكل بطيخه لميله الشيخ يقول ايه كل الله لما يشبعه لا ما يخش. وبعدين يكتشف بعد شويه الشيخ بقى ايه قاعد يضحك وراح قايل له قصيده شعريه القصيده دي فيها جميع انواع الفاكهه واذا بالقصيده دي بتبين ما هي الفواكه التي تؤكل قبل الطعام وما هي الفواكه التي تؤكل بعد الطعام. فاكتشف ان 90% من الفاكهه يجب انها تؤكل قبل الاكل ولما تنزل لاسفل المعده يسهل هضمها والاكل التقيل يبقى فوق ما يبقاش هو الاول. فدايما ياكل الفاكهه الاول الفاكهه الاول يسهل اكلها وتغسل الامعاء وينزل الاكل التقيل عليها يسهل هضمه ما يعملش تلعبك معوي ابدا. طبعا الغلام لما سمع القصيده والشيخ قال له الكلام ده سكت. وكان الشيخ لما يقول للغلام كلام ويحس ان الغلام كده يعني مش هاضم الكلام يديله ايه يديله حديث يديله حدوته وكان يتفاجئ الغلام بالسند بتاع الشيخ كل حاجه يقولها ويرجعها للكتاب والسنه مما يجعل الغلام اشد ثقه طبعا في الشيخ. فلما استغرب الغلام بقى الفاكهه تتاكل قبل الاكل عمره ما حد يسمع الكلام ده بقى انت تقعد مثلا جايب ضيف وبعدين تروح مدخله المانجا ياكل مانجا وبعدين تدخل له الكوسه والباذنجان وتيجي ازاي دي؟ يقول لك عايز احمل شيء من ريش. الغلام استغرب قال الشيخ ايه؟ سكت كده وشويه كده وبعدين بص غلام قال له انت بتسمع القران؟ ساعات تسمعه؟ قال له ايوه بسمع القران. قال له ربنا لما اتكلم عن اهل الجنة وعن اكرامه لاهل الجنة وتقديم الطعام لاهل الجنة قدم لهم الطعام بترتيب معين. عارف الترتيب ده ايه؟ قال له لا معرفش. قال له اسمع ربنا بيقول ايه؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يبقى ليه الاول؟ يبقى ايه الاول؟ طبعا شيء غريب جدا. الغلام سمع الكلام ده جري على ابوه. ابوه حط الاكل وجاء الوقت واحنا بنجيبه على ايه؟ على الحلو. ابوه ايه يا ابني ده بتاكل حلو قوي؟ قال له ايوه باكل حلو قوي. قال له ازاي الكلام؟ قال له ده انا الشيخ قال الكلام ده وقال اهل الجنه ياكلوا الحلو الاول. ازاي انت بتقول اهل الجنه ياكلوا الحلو؟ قال له مش ربنا بيقول وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فضحك الاب حتى كاد ان يستلقي على قفاه. قال له خلاص ما دام كده خلينا من اهل الجنه يبقى ده اللي ناكل فكه الاول. فشيء جميل يتعلمه الغلام ان الفاكهه تؤكل قبل الطعام مش بعد الطعام. شيء يعني غريب ها، لكن اطلع ان دي السنه وان هو بالصح وان ده اصح للجسم. طبعا زي ما قلنا انه اتعلم الغلام من الشيخ انه بعد الاكل اذا كانت الاصابع فيها بقيه من طعام كان ايه؟ يلعقها. شافها الغلام بعد كده في اوروبا وفي ارقى الاحتفالات والاماكن. شاف الناس بتعمل كده. الله، طب احنا كنا زمان نقول الكلام ده عيب وما يصحش تمس صوابعك عيب، لكن طلع الكلام ده سليم. وان الواحد وبعدين لازم قبل ما يغسل ايديه كان يمسح ايده في منديل فوق، يمسح ايده الاول وبعدين يغسلها ايه؟ بالصابونه. شيء غريب حكايه انه ينشف ايده او يمسحها الاول بالمنديل وبعدين يغسلها بالصابونه. الاشياء الغريبه اللي شافها برضه في الطعام انه الثلث للطعام، الثلث للماء، الثلث للنفس. عرف كمان انه مش بس يعني في يعني لازم الواحد يتكلم على الاكل كلام، لكن مش لازم يشرب على الاكل الا اذا غص يعني زور يشرب، لكن اذا ما زورش ما يشربش على الاكل ابدا. بعد ما ينتهي من طعامك يبتدي ايه؟ يشرب الماء، والماء يشرب مصا واللبن يشرب غطا. اللبن تشربه ايه؟ تقربعه، لكن الميه تشرب ايه؟ مصا. من الحاجات اللي اتعلمها بقى الغلام من الشيخ انه لما يروح عند الناس يدعى لطعام ما يتربصش ويتحين معاد الاكل. يعني ما تجيش تروح له الساعه 2 وهو بيتغدى، ما حبكتش يعني ها؟ لكن اذا كرب وراح لحد فصادفه ياكل، صادفه ياكل مهما كان حال ما ياكلش الا اذا الح صاحب البيت عليه ان ياكل معه. زي ما قلنا ايه؟ عزومه المراكبيه ما تنفعش. ليه؟ لان انا فضل معانا كل قلت له اي والله من خبيب البركه، رحت قاعد تاكل معاه وهو متضايق، الاكل اللي هينزل في معدتك هيضرك هيضرك هيجيك هيمرضك. فما تتحينش مواعيد الاكل بتوع الناس وتروح لهم، لا، انما اذا صادفت الطعام يبقى مفيش معاه. في نقطه ثانيه، اذا رحت لحد علشان تاكل عنده طبعا ده تعب على طعامي، ان عجبك اكلت الا ان عجبك ايه؟ ما تاكلش. لكن تقعد ازاي؟ تقعد فين؟ قال لك امامك امر من اثنين، اما ان صاحب البيت يدي لك المكان اللي تقعد فيه يقول لك اتفضل هنا، ما تقولش لا متشكرين هنا اريح، لا، يبقى سوء ادب، لان ربما حاجز الكرسي ده لحد. هو عاوزك تقعد هنا يبقى تملك حيثه يريد صاحب البيت مش حيث تريده انت. فان اشرناك في مكان تجلس فيه يبقى ابتعد كل الأبواب، عن الأماكن التي ترى منها أماكن النساء. يعني أنت دخلت ما بيش تصطبق كرسي اللي في الوش كده، أنت مش شايف البيت كله، اللي داخلة واللي طالعة واللي رايحة، الدارة واقف في مكان بحيث عينك ما تقعش على ما في البيت. ده برضه اتعلمها الولد من الشيخ. بعد كده اتعلم حاجة غريبة قوي، انه هو قاعد ياكل ما يتحركش، كل شوية مرة يقف كده وبعدين يروح قاعد كده وبعدين كده. لا، اذا جلست الى الطعام فلا تغير الجلسة، بدا معاك تقعد باسلوب يريحك وخلاص، تستمر على هذه الجلسة حتى تنتهي من طعامك. كمان اتعلم انه ما يصحش ياكل وهو ايه متكئ، لان الاكل وهو متكئ اسلوب اهل الجنه مش اهل الدنيا. على الارائك متكئون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يبقى هو متكئ في الجنه، لكن في الدنيا لم يقعد يحتر للطعام ويعمل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. انا لا اكل متكئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستكئش كده وبعدين ياكل وهو ايه متكئ، يعني مخرح معروف يعني، لا يقعد ايه كده كويس. ده برضه اتعلمت في الوعاد ايه على الطعام. كل دي اداب، اداب مهمه جدا اتعلمها الغلام، والمفروض انه اولادنا تتعلمها، والمفروض ان احنا ما نغفلش عنها. الغريب بقى في الامر انه الشيخ في مره من المرات قال للغلام: أما تكون بتاكل لوحدك تأدب بأدب الطعام وكأن الناس معك، حتى يصبح الأدب في الطعام عادة، فإن جلست مع الآخرين لم تتكلف وكان الأسلوب فيك عادة. يعني حاول أنت عن لوحدك تعمل الكلام ده كله، تاكل بالأسلوب ده، كل ما اتعلمته ده تعمله أنت لوحدك، لما تعمله أنت لوحدك تتعود عليه، لما تيجي تقعد مع الناس بقى ما تتكلفش بقى، هيبقى ده تلافك. وبعدين الشيخ بياكل بايده وعلم الغلام ياكل بايده، لكن عرف ان الاكل بالشوكه والسكينه مباح، زي الاكل على الموائد مباح، وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مره بالسكين، كان بياخد بيقطع بالسكين وياخد بالسكين اللحمه والسكينه في ايده كده ويقطع اللحمه منين؟ بالسكينه. إذا الأكل بالشوكة والسكينة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى إيه؟ مباح. لكن الأفضل الأكل باليد، لأنك ضامن نظافة إيدك، ما أنتش ضامن نظافة الشوكة والسكينة، خصوصا في المحلات العامة والمطاعم وما إلى ذلك. من ضمن الحاجات اللي اتعلمها إنه لما يجلس بقى، لما يجلس طبعا حسب القعدة، جت قعدته كده وبعدين الراجل اللي قاعد هنا قاعد على كرسي اوسع او كرسي اريح، قام يغسل ايديه، قام راح الحمام ورجع، انت بقى قاعد تعمل ايه؟ فين جاي الكرسي فضي تروح تقعد عليه؟ دي عيب كبير قوي قوي قوي. واتعلم الغلام الحدوته دي، وشيخه قال له: اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو اولى به. يبقى ما يصحش ان حد يقول تغلط او دول ما تروحك، خلاص ربنا اختار لك القعده دي، ما تقومش بقى ايه تغيرها وتقعد، ما مجرد ما قام تقعد انت بقى تقعد ما تروحك، ده عيب خطير جدا وليس من الادب. دي مجموعه من الاداب العامه في الطعام التي تعلمها الغلام من شيشه. وهكذا بدأت الرحلة بين الشيخ والمريد بالطعام، وهو أول ما يحصل عليه الإنسان من الدنيا بمجرد الميلاد، أول شيء يفعله هو أن يلتقي بثدي أمه.